بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المقبل ابن هادي الوادي رحمه الله تعالى في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه قال الحديث 83. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله تعالى قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن رجلا كان يلزم قراءة قل هو الله أحد في الصلاة في كل سورة ويؤم أصحابه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلزمك هذه السورة؟ قال إني أحبها. قال حبها أدخلك الجنة. وقد علقه البخاري.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا الحديث يتضمن فضيلة سورة الإخلاص التي هي سورة قل هو الله أحد، وتعبير فعل القرآن كما ثبت في جملة أحاديث عن أبي سعيد وعن غيره، وذلك أن القرآن ثلاثة أجزاء ثلاثة أقسام: اسم، أسماء وصفات، وقسم وتوحيد يكون عليه، وقسم ترغيب وترهيب، وقسم أحكام، على اختلاف في تقسيم الثلاثة. وأن هذه تضمنت، يعني السورة تضمنت جانب الإخلاص، جانب التوحيد، فلهذا كانت تعديت بالقرآن هذا. وقل هو الله أحد تحريها من أسباب تحري قراءتها من أسباب محبة الله، حبك إياها أدخلك الجنة، وتحري قراءتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الصباح عقب النهار رغم ثلاثة في المساء. وقد صنف في فضلها جماعة من أهل العلم، وبالأخص شيخ الإسلام التيمي رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص في مجموع الفتاوى، ومنه استفدنا ذلك الجزء الذي هو تحت الطابع في فضل هذه السورة. وقوله إن رجلا كان يلزم قراءة قل هو الله أحد أن يكثر منه، وجاء أنه كان يقرأ بقومه يصلي بهم ويفتتح بها، في لفظ أنه يصلي بقومه ويختم بها. شكوه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أحبها. قال حبك إياها أدخل الجنة، أو إن الله أحبك كما أحببتها، ونحو ذلك. نعم.
قال وأسنده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز ابن
محمد بن إسماعيل شيخ الترمذي والبخاري.
قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح صورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها افتتح بي قل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه الصورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بصورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بصورة أخرى. قال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت، وإن كرهتم تركتم، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك، وما يحملك أن تقرأ هذه الصورة في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله إني أحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة.
أن هذا الرجل الأنصار كان يؤم قوم في مسجد قباء، في زيادة الحديث الذي قبله، وكان كل ما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها أي يفتتح بها ثم يقرأ سورة أخرى. هذه الطريقة اختلف فيها أهل العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، خير هذه هديه، ولكن أقره على حبه وعلى صنيعه المقترن بحبه لها، ولم يكن ديدنه الافتتاح بها في كل صلاة ثم يقرأ بعدها ولا يختم بها. قلنا كما سبق أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إما أن يكون في بداية الأمر ثم نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مداوم عليه، وإما أن أقره على حبه لها ومداومة إليه المقترن بذلك فقط، ولهذا أنكروا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يمنعك أن تفعل كذا وكذا. فالأولى ليس بأكثر من قراءتها، ولا بأس أن يقرأها بين حين آخر في الصلوات في قراءتها في نفله وفرضه، وفي مواضع كثيرة، في ركعتي الطواف الركعة الثانية، في ركعتي الصبح الركعة الثانية، في عدة مواضع. أما هذه الكيفية ما صار عليها عمل السلف بعد أيضا دروة السلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله في هذا الحديث ترى أنها لا تجزئك يدل على أنه يجزئ من التلاوة ولو ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه سواء بقوله الله أحد أو بغيرها. وهو ما كان يعتقد ذلك ويرى أنها ما تجزئه، ولكن لمزيد حبه لها ويستفاد، وكره أن يعمه غيره، أنه ينبغي أن يعم الناس الأصلح، وأنهم إن كرهوا منه شيئا لا يدل على بطلان صلاته ما دام هو الأفضل، إنما تبطل صلاته أو تبطل أم قوما لهم له كارهون فيما إذا أمهم وهم كارهون له لفساد بعقيدته لفساد بحاله، أما ليس خلاف بينهم فلا بأبي ذكر الدين. وفيه أن الإمام إذا ما أراده المأمومون إذا أن إما أن يعمل بالسنة التي يراها وإلا ترك وينظر ما هو أصلح له لذيه. تفضل.
قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني، وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه الصورة قل هو الله أحد، قال إن حبك إياها يدخلك الجنة. قلت
في فضيلة العناية بالتوحيد حب أسماء الله وصفاته، فإن شرف الشيء على أيضا شرف صاحب.
قال الشيخ مقبل رحمه الله قلت وحديث المبارك بن فضالة عن ثابت قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال حدثنا أبو النضر قال حدثنا المبارك عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أحب هذه الصورة قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك
أدخلت يعني بصيغة الماضي مثل أتى أمر الله لتعقيد كونه، تعقيد أنه كائن، أتى أمر الله ما كان هذا الباب يعني لتحقيق أنه سيكون.
قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك أنه قال سمعت ثابتا عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إني أحب هذه الصورة فذكر مثله. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا المبارك عن ثابت عن أنس رضي الله عنه فذكره. والمبارك بن فضالة وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث في رواية خلف بن الوليد عنه عند الإمام أحمد كما تقدم. وعند الدارمي قال الدارمي رحمه الله تعالى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك بن فضالة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه فذكر. هذا حديث حسن. قال الحديث 84 قال الإمام أبو يعلى رحمه الله تعالى حدثنا عبد الواحد قال حدثنا غسان بن برزين يعني الطوهري قال حدثنا
طحوي
أحسن الله عليكم. الطهوي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقالوا يا رسول الله هلكنا ورب الكعبة، فقال وما ذاك؟ قالوا النفاق النفاق. قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ قالوا بلى. قال ليس ذاك النفاق قال ثم عادوا الثانية فقالوا يا رسول الله هلكنا ورب الكعبة، قال وما ذاك؟ قالوا النفاق قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قالوا بلى. قال ليس ذاك النفاق. قال ثم عادوا الثالثة فقالوا يا رسول الله هلكنا ورب الكعبة، قال وما ذاك؟ قال النفاق قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قالوا بلى. قال ليس ذاك النفاق. قالوا إن إذا كنا عندك كنا على حال، وإذا خرجنا من عندك همتنا الدنيا وأهلنا. قال لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على الحال الذي تكونون عليه لصافحتكم الملائكة بطرق المدينة.
هذا الحديث اشتمل على أن المؤمن يخاف من النفاق على نفسه النفاق. قال ابن أبي مليكة كما في صحيح البخاري أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ليس منهم أحد يقول إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. وقال عمر لحذيفة أنشدك الله أن ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أي من المنافقين. وجاء في الآية الثالثة وخافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، ما خافه إلا مؤمن. فالذي يخاف هذا الشر هو الذي قد يتقيه ويتحرز منه بفضل الله سبحانه بقدر ما يبتعد عنه. وقوله في هذا الحديث النفاق أي ذاك هو النفاق الذي نحن واقعون فيه. في حديث حنظلة أنه أتى إلى أبي بكر الصديق قال يا رسول الله قال لا تقع حنظلة، قال وماذا؟ قال إن إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا كأننا نرى الجنة رأي العين، فإذا خرجنا بأزواجنا وحافظنا أزواج والأولاد نسينا كثيرا. قال والله إننا نجد ذلك كله. فانطلق هو وأبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك. قال لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصفحتكم ملائكة على فرشكم وفي الطرقات، لكن يا حنظل الساعة ساعة. والمقصود ساعة أي لشأنك وعناية ببيتك وتربية أبنائك وعشرة نسائك وكذلك أيضا عشرة أهلك وكذلك أيضا راحتك وما إلى ذلك. والساعة الأخرى العبادة لما تكون عليه في الحال عندي. هذا معنى ساعة وساعة، وهذا الذي أي الله الإنسان أن يكون عليه. ولو بقوا على ذلك الحال الناس على ذلك الحال حيث الخشية والخوف والورع، كل ما ازداد الإنسان خشية والخوف والورع وقربا من الله عز وجل ازداد منه الخير. لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، وأن الملائكة تقرب من العبد بقدر ما يقرب من ربه. هذا ما تضمنه هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى هذا حديث حسن وعبد الواحد هو ابن غياث. قال الحديث 85 قال الإمام أبو يعلى رحمه الله تعالى حدثنا عبد الواحد بن غياث أبو بحر قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يدلجنا في القرب يسقين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب هذا في طريق الحاشيه تحتيط الظاهر ان هذا بالمدينه، وانه يخرج بعض النساء في الغزو اذا لم يجب حسن المرضى، لان النساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن في الغزو. طيب ما كان عائشه خرجت مع رسول الله بس بالقرعه. والشاهد من ذلك انه اذا حصل قتال بين المسلمين والمشركين وحصل ذلك قتال دفع فان المراه تقوم بواجبها لا سيما مع ارحامها ومع كذلك اقاربها وتسقي الماء وتداوي الجرحى منهم، واذا احتاج الامر الى سقي الماء الى الاجانب من حيث يوصلهم الماء وهم في حاله الجراحه او صلب ذلك مما لا فتنه فيه. لا دلاله في هذا على الاختلاط، ولا دلاله في هذا انه يجب على المراه ان تذهب للجهاد، اي كنا جهادا لا قتال فيه الحج كما في الصحيح، وانما هذا مدلوله في ما اذا حصل جهاد تفعل. وهذا كان بالمدينة كما ترى عدو هجم في يوم أحد على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قاموا يقومن بواجب في تقريب الماء وسقي الجرحى ويحمل على الأقارب، كل امرأة لها أقارب أو من كان ممن ترى أنه سيحصل له الضرر بدون اختلاف.
السلام عليكم. قال هذا حديث حسن والظاهر أن هذا بالمدينة وأنه غير خروج بعض النسوة في الغزو يداوين الجرحى ويسقين المرضى والله أعلم.
وهذا في الصحيح أنهم يداوين الجرحى ويسقين المرضى، حملوه على المحارم أو ما إذا وصل بلغ الحال إلى الاضطرار، إما المحرم أو ما إذا كان بلغ حد الاضطرار.
السلام عليكم. قال الحديث 86. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظني عبدي لي وأنا معه إذا دعاني.
نعم، هذا الحديث عظيم وقد جاء أيضا في الصحيح من أحوال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، من ظن به خيرا كان له بالله خيرا كان له، ومن ظن بالله سوءا ربما كان له ذلك. فعلى المسلم أن يحسن الظن بربه: فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. فمعنى ذلك تعتقد أن الله عز وجل سيجعلك في أحسن الأحوال، سواء كنت في حرب سيجعلك في نصر، أو في فقر سيجعلك في غنى، أو في ذلة سيجعلك في عزة، أو في هم سيجعلك في فرج. تحسن الظن بربك في هذه الأشياء وغيرها، أو عندك ذنب تحسن الظن بربك أن الله عز وجل لن يعذبك وأنه سيتوب عليك مما قد حصل منك من ذنب. والله كريم وأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي على الكرم ما غرك بربك الكريم. وأنا عند ظن عبدي بي أنا معه إذا دعاني، جاء بلفظ أنا معه إذا ذكرني، والذكر والدعاء كله من أسباب معية الله سبحانه، من كان مع الله كان الله معه. فكون الإنسان مع ربه بالذكر وكونه مع ربه بالدعاء يكون الله سبحانه وتعالى معه بالعون ونصر التوفيق وهداية السداد، معية تأييد ونصره لا معية ذات، فهو مستمع إلى عرشه وهو القاهر فوق عباده وحكيم خبير رحمه في السواء.
قال رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح. وسليمان شيخ الإمام أحمد هو سليمان بن داود أو داود الصيادسي كما ذكره بكليته، وهو من الأحاديث الكثيرة في المسند التي تكررت سندا ومتنا. والحديث أخرجه أبو يعلى رحمه الله تعالى فقال رحمه الله: حدثنا أحمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنس رضي الله عنه يحدث فذكره. وشيخ أبي يعلى هو أحمد بن يعقوب الدورقي.